الثانية بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم في موجز لأهم الأنباء. أكد الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي أن إيران وفي الوقت الذي تسعى لرفع الحظر الظالم تعمل أيضا على إجهاض الحظر وتتابع مفاوضات في فيينا من منطلق العزة والكرامة، مشددا على أن إجراءات الحظر يجب إلغاؤها سريعا لأنها جائرة بحق الشعب الإيراني. وقال السيد إبراهيم رئيسي في حوار مع القناة الأولى في التلفزيون الإيراني إن الأمريكيين والأوروبيين لم يلتزموا بتعهداتهم التي كان من المفروض أن يلتزموا بها ونكثوا العهد، مؤكدا أنه في الوقت الذي كان التعاون جاريا بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية بشكل جيد، فإنما قامت به أمريكا وأوروبا في تبني مشروع قرار ضد إيران في مجلس الحكام كان مستهجنا جدا. وصف وزير الخارجية الإيراني حسين الأمير عبداللهيان محادثاته في طهران مع المفاوض الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل بأنها كانت مثمرة وإيجابية. وكتب أمير عبداللهيان في تغريدة له: أجرينا محادثات مثمرة حول مجموعة من القضايا الثنائية والإقليمية والدولية، بما في ذلك آخر أوضاع المفاوضات المتعلقة برفع الحظر، مضيفا أن في سياستنا الخارجية المتوازنة تحتل القارة الأوروبية مكانة مهمة بالنسبة لنا. أكد القائد العام لحرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي أن العدو يرفض نموذج الثورة الإسلامية ونتاجاتها أو حتى نشرها في العالم. وأشار اللواء سلامي إلى خشية الأعداء من تشكيل دولة شاملة باسم الإسلام كي لا تضيق الخناق عليهم، لافتا إلى اصطفاف جميع القوى الباطلة في مواجهة الجمهورية الإسلامية. واعتبر المواجهة الشاملة لمؤامرات هذه الأنظمة التي تحاك ضد الشعب الإيراني مسألة ضرورية، مشددا على أهمية الحرب الاستخبارية والاهتمام بهذا النوع من الصراع كون الأطراف المعادية وظفت جميع أدواتها في هذا المجال. استهدفت مجموعة فلسطينية مقاومة قوات الاحتلال الصهيوني بالأسلحة الرشاشة قرب مدخل بلدة سلواد بالضفة المحتلة. يأتي ذلك بالتزامن مع مواجهات اندلعت في البلدة الواقعة شمال محافظة رام الله الفلسطينية. بالمقابل نفذ جنود الاحتلال حملة مداهمات وتفتيش بمناطق متفرقة بالضفة الغربية، أسفرت عن اعتقال 12 مواطنا فلسطينيا واقتادتهم إلى جهة غير معلومة. أفادت وسائل إعلام عبرية باندلاع حريق كبير في مجمع صناعي ولوجستي يحتوي على مواد خطرة في مدينة حيفا المحتلة. وأكدت المصادر سماع دوي انفجارات بتزامن مع الحريق الذي وقع بمحاذاة مبان سكنية، لافتة إلى إجلاء عدة أشخاص من المناطق المحيطة بالمصنع. هذا وتواصل فرق الإطفاء السيطرة على ألسنة اللهب، فيما ادعت مصادر مسؤولة بالكيان أن سبب الحادث ما زال مجهولا. أجرت وحدة من الجيش السوري إنزالا مظليا تدريبيا بالتعاون مع القوات الروسية. قام خلاله العسكريون بالقفز مظليا من طائرات الشحن العسكرية والمروحيات الحربية. وقالت وزارة الدفاع السورية إنه في أطار التنسيق والتدريب المشترك بين الجيشين الصديقين السوري والروسي، نفذت القوات الجوية السورية بالتعاون مع القوات الجوية الروسية تمرينا تدريبيا ليلي نهاري شاركت فيه طائرتان روسيتان من طراز سو 35 وست طائرات سورية من طراز ميغ. انتهى الموجز، في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيما يلي ندعوكم للاستماع إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور أحمد الوائلي رحمة الله عليه. موضوع المحاضرة في تفسير قوله تعالى: وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا.
السلام عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا ابن رسول الله يا ليتنا كنا فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. بعض الآيات الكريمة، القرآن الكريم يذكر بها عباد الله بما أنعم عليهم، لأن كان أكو بعض الناس يعيش بالنعمة وما يشعر بها. وطبعا مثل ما يقولون النعمة لا تعد حتى تفقد، فكثير من الناس هذا لكثرة ما هو غارق بالنعمة ما يشعر بوجود النعمة. الله عز وجل يريد من عباده أن يكونون مؤهلين إلى معنى العبودية. يعني تصور الإنسان من كماله أن يعترف بالجميل. إذا تشوف واحد تتعاشر وياه وتشوفه ما يعترف بالجميل اللي يسوي الهياد، تقول هذا جحود منكر، هذا إنسانيته مو كاملة. كذلك عباد الله عز وجل، العباد الذين أنعم الله عليهم بشتى النعم، هذول ما تكمل إنسانيتهم إلا بأن يعرفون مقدار النعم التي أنعم الله بها عليهم. الإنسان إذا ما أدرك مقدار النعمة وما شكر النعمة يعتبر ناقص، يعني إنسانيته مو كاملة. والله عز وجل يريد لعباده الكمال النسبي، يريد لهم أن يتهذبون يتخلقون بالأخلاق العالية، ومن الأخلاق العالية أن تعترف بما أنعم الله عليك، لأن شكر المنعم واجب عقلا. يعني مو الله عز وجل إلا يقول لك اشكر لي، لا، العقل يحتم عليك أن تشكر المنعم، يعتبروها من المستقلات العقلية يقولون، يعني مما يستقل بحسنها وقبحها العقل، والشارع إذا أمر بها من باب الإرشاد. وإلا الله عز وجل بما ركب عندنا من العقول، كل واحد عاقل يعرف إذا واحد سوالك جميل شكرا لازم تشكر، تشكر نعمة المنعم. طيب خلينا نجي للآية. الآية بصدد التذكير بنعمة من النعم الكبيرة. شنو هي النعمة؟ هي عبارة عن المياه، الماء. الماء نعمة مهمة جدا. افرض احنا عندنا هاي النعمة لتوفرها ما نشعر بقيمتها لانها متوفرة، ولهذا الاقتصاديين يبحثون هاي المسألة في باب الندرة. يعني الان ابواب الاقتصاد لما يجوا الاقتصاديين يقولون الاشياء النادرة تصير غالية، والاشياء اللي مبذولة زايد نعم تصير رخيصة ولو كانت مهمة. الماء في الواقع لأن متوفر ولأن كثير لذلك صار رخيص سعره، وإلا هو أهميته تيجي من بعد أهمية الهواء. شلون الإنسان ما يقدر يستغني عن الهواء لحظات، ما يقدر هذا يستغني عن الماء ساعات، يحتاج إلى الماء. الماء نعمة من أعظم النعم كما سيمر علينا إن شاء الله خلال البحث. إذا عرفنا أن الآية جاءت لتذكر بهذا المعنى، خلينا نشوف شنو فصول الآية. أولا تقول الآية الكريمة: الكريمة وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا. أنزلنا، شوف التعبير الآن، العوام بما ركب في فطرهم من إحساس، يعني هذول اللي نسميهم الناس العاديين، هذا لما تقول له أن المطر اجى من السحاب من الغيم من الجو ينزل، يا ضايع شنو المطر من الله، شنو من هذا، هو ايش يصور التثريد تنسب المطر الى السبب الطبيعي، لا، السبب الطبيعي مجرد واسطة، هو الذي ينزل المطر الله عز وجل نبهلي. لكن شلون اشاء وينزل المطر لأسباب طبيعية، لان هاي المسألة من المسائل اللي كثر بها نزاع حد المسلمين، ان هاي الاشياء اللي الله عز وجل يخلقها باسباب طبيعية ويخلقها رأسا مو باسباب طبيعية. يعني اقرب لك المعنى، الاسباب الطبيعية الان الولد يطلع بالسبب الطبيعي، الام والاب يلتقون تحمل الام يطلع الولد، الام والاب سبب طبيعي مو اكثر، والخالق هو الله لكن الام والاب السبب الطبيعي، الله يخلق الولد عن طريق الام والاب. كذلك النبات الله عز وجل خلقه بالسبب الطبيعي، تراب وماء وعناصر موجودة بالتراب، أملاح وبذرة وفلاح وإلى آخره، كل هذه الأسباب الطبيعية يطلع النبات. إذن الله هو الخالق لكن بالسبب الطبيعي. هذه المسألة أكو بها نزاع صراع، اكو عندنا شريحة من المسلمين يقولون لا، الله عز وجل يخلق الاشياء ابتداء، ما يحتاج الا سبب طبيعي، انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. صحيح يقول له كن فيكون لكن باسباب الطبيعية، يعني الشيء ملاحظ الله هو اللي يرزق لكن تكون تطلع برا تفك دكانك تطلع بضاعتك تعرضها تتعرض الى البيع والشراء، تقوم بالاسباب الطبيعية. فبطبيعة الحال انت الان بقيامك بالاسباب الطبيعية انت ما رزقت نفسك لكن هيأت الاسباب، بس الذي رزقك هو الله، بدليل اكو واحد يجي يفتح دكانه ينظم عنده اصول فنية للعارض، هو لبق هو ما حد يجمع، ما حد لا يبيع ولا حد يشاري، واحد تلقى مدغمة او يحيش قد يبيع ما يجري فالمسألة مال الله عز وجل، شايف هو الرازق، هو اللي هي مسألة الأرزاق ما خاضعة لقانون ضرابة اللسان أو دلاقة اللسان أو أن هذا مثلا متحرك ولا جامد. خلنا نرجع للموضوع، إذن الأسباب الطبيعية لابد منها، هذا النجاح نجاح يعني عظيم، لأن الواحد يقول السبب الطبيعي ما إلى أثر، لا هذا غلط، وسيمر علينا إن شاء الله خلال البحث. وأنزلنا الآية الكريمة تلفت نظر الناس بأن المطر الله عز وجل هو ينزله، لأن احنا عندنا روايات تقول ما من قطرة إلا ومعها ملك يوجهها في مقام النفع أو الضر، يعني هذا المطر اللي راح ينزل راح يرحم راح يؤدي إلى نتائج ينتج راح يجي غوث لا يجي نقمة. شفتوا هالسنة مثلا في موزمبيق مثلا او امثاله جاهم مطر هلكهم قضى عليهم، مو مطر غرقهم قضى على مزارعهم، بعض انتقام وبعض لا، مو انتقام يجي نعمة لان يجي بقدر، وبعض يجي خالي يعني ما بي العناصر اللي تفيد التربة، وبعض لا ينزل ويا عناصر تفيد التربة. لاحظ هذا المطر اللي يصير ويا الرعد هاي هالشرارة الكهربائية تفصل بعض المركبات الجوية تنزلها ويا المطر تحولها الى شمال تخصب بها الارض، وكلها بتدبيره بتخطيطه هو بعطائه في الباري عز وجل يقول وانزلنا، انزلنا يعني احنا ينسبها علما الى الله عز وجل. ليش صور العبد ان السبب الطبيعي هو يشتغل وحده؟ لا، السبب الطبيعي مسير. طيب وانزلنا من المعصرات، المعصرات شنو؟ السحاب التي قاربت ان تمطر، كل سحابة قريبة ان تمطر يعبر عنها معصر، ولذلك الفقهاء والعرب ايضا في لغتهم استعاروا هالمعنى علما للجارية الصبية التي قاربت ان تحيض، فيعبرون عنها معصر، ويقول عمر بن ابي ربيعة: وكان نجني دون من كنت اتقي ثلاث شخوص، كاعبان ومعصر. المعصر الجارية التي قاربت ان تحيض. ويقول ايضا احد الشعراء: جارية، هذا كان عيش بها المنطقة هاي نفسها ابن مرقد، جارية بسطوان دارها قد اعصرت او قد دنا اعصارها، تمشي الهوينا شاققا خمارها. معنى ان اعصرت يعني قاربت ان تحيض، يعني انها صبية. ولان السحاب اذا قارب ان ينطر عبر عنه بال، يعني استعير هذا المعنى فعبر عن السحاب بان معصر. اذا السحابة اللي اوشكت ان تمطر هذه يعبر عنها معصر. جه. وانزلنا من المعصرات، كأن الله عز وجل لما يريد يوزع هذا المطار شلون يتم توزيعه، يهيئ له اسبابه الطبيعية اللي نشوفها. مثلا من الاسباب الطبيعية ان الرياح المحملة بالرطوبة ايش كثر مقدارها، اكو رياح محملة بالرطوبة ورياح ما محملة بالرطوبة، مثلا ايش قد قريب من البحر وايش قد بعيد المنطقة. هاي الارض بها سلاسل جبال لو ما بها سلاسل جبال، الجفاف شنو درجته بها المنطقة، درجة الجفاف حرارة قوية او قليلة او كثيرة، فهذه كلها عوامل سلاسل الجبال كلها تتحكم بايش، بالتوزيع، توزيع المطر بنسب لحب يقدر يشوفه البحث هذا يقرأ مفصل. نسب المطر الله عز وجل هيئ لها اسباب طبيعية، شنو الهدف منها؟ الهدف منها توزيع الماء على المناطق اللي يريد يسقيها، اكو منطقة يريد يسقيها، منطقة يريد يعطشها، فتلقى يتراوح، تلقى مثلا بعض الصحارى السنة كلها يلحقها سنتيمترين ونص مثلا، تلقى لا بعض المناطق تلحقها آلاف السنتيمترات. هالتوزيع هذا مو اعتباطي، مو عفوي، لا 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 أبدا، من وراء تخطيط. هسه التخطيط شنو هو وحده يعرفه، مرة اكو سبب اقتصادي، مرة اكو سبب اخلاقي، الله يجوع بعض العباد لانهم ظلموا، مو فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليه، بظلم، مو لعلة، مو لمصلحة، لا بظلم، لانهم ظلموا. احيانا تلقى واحد الله يوسع عليه، واحد يضيق عليه، واحد يوسع عليه تربية لانه يستاهل عند الياقة متربي، واحد لا والله يضيق عليه للتربية، لانه مو كل واحد يتوسع عليه هو يتربى، اكو بعض الناس اذا توسع عليه يتربى يبقى التوازن، مو شكل يبقى التوازن تماما، يعني ما يعرف يمشي ولا يعرف يبعد ولا يعرف يتكلم. واحد بالعكس تزيد النعمة تقل وتزيد النعمة اخلاق ونظام، في المسألة خاضعة علما لتربية، خاضعة لتوجيه لتخطيط. وانزلنا من المعصرات وبعدين شنو، وضع في الماء طبيعة فاعلة ووضع في الارض طبيعة قابلة ومنهما يتكون النبات. هي لو ما اكو طبيعة قابلة للتربة، اكو بعض التراب يصير عليها الماء ما تزرع، لان ما بيها طبيعة قابلة، خالية من الاملاح مثلا، محروقة مثلا، اكو بيها عوامل تمنعها من الانبات. الماء لازم يكون بطبيعة فاعلة، اذا ما بي طبيعة فاعلة بالسقيا وبالعطاء ما رح يصير نبات ابدا. اذا كل شيء الله عز وجل مهيئ له ومؤهل لان يكون سبب طبيعي منتج، اذا مو منتج معناه هذا الله عز وجل ارسله للانتقام. أما إذا منتج لا أرسله للنعمة. طيب خلينا نجي لأهمية الماء. نشوف أن الماء أولا يتحكم بكيان الخلية، هاي الخلية اللي يصير منها الإنسان أغلبها من الماء، هذا البروتو بلازم مثل ما يقولون، هذا من الماء. عصارة النبات يتحكم بها نسبة عالية من الماء، نفس العصارة النباتية نسبة عالية من الماء تتحكم. دم الإنسان نسبة عالية من الماء يتحكم بدم الإنسان. بنفس الوقت الماء بالنسبة للحياة هو الحياة. ها؟ وجعلنا من الماء كل شيء حي. ومن أجل ذلك الله عز وجل الماء هذا سلب الملكية مالته. يعني أنا الآن لما أوقف على نهر من الأنهر العامة أخذ لي سطل أملي ماي، ما طول الماي بسطل يجي لي حق الاختصاص به. إذا خلصت من عنده ورديته ترجع ملكيته ملكية عامة مشاعة، ما من ملك للعموم للدنيا للناس. ها؟ ليش؟ لأنه هذا الماء إذا صار به ملكية بيد واحد يقوم يتحكم بهذا الماء يموت الناس عطش. أكو بعض النفوس نفوس لئيمة. ها؟ صور اجوا جماعة معاوية قبل الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، طبا واحتلوا الفرات بواقع الصفين. بالليل ودى الإمام أمير المؤمنين إلى معاوية أنه تنحلنا عن صدر الفرات، نريد نشرب، هاي حيوانات أكو عطشانة، جيش عطشان، بعدين هذا مو نبل، هاي مو رجولة أنك تحاربنا بالماء. الحرب يكون بالمواجهة. الآن الماء إحنا بحاجة إلى. جمع معاوية جماعة قال لهم ما رأيكم؟ قالوا له والله ما رأينا أن تطي ماي، هذا قتل عطش كما قتل الزكي عثمان بن عفان. قال له جين. قام لواحد من الشعراء قال اسمع اليوم ما يقول سليلو، إن قولي قول له تأويله، امنع الماء من عتاة علي لا يذوقه والدليل دليله. اجل هذا الرسول للامام قال له هذا يقول هذا الجواب. قال الامام اعطوهم مجال دولة بلك يرجعون لعقولهم، يجوز فورة غضب لحظة من لحظات الضعف الانساني هذه، يجوز يرجعون دولة الى انسانياتهم. ودالهم وصبروا الليلة على العطش، صبروا ودالهم الصبح واحد تخلوا لنا عن صدر الفرات. قال الجواب ما قلناه لكم بالامس، امس يعني ايش قلنا لكم؟ هذا جوابكم. صار الليل الامام امير المؤمنين بالخباء يسمع ناس يجون داير مداير الخيمه، واحد يقول ايمنعنا القوم ماء الفرات وفينا السيوف وفينا الحجر وفينا علي له صوله اذا خوفوه الردى لم يخذ. كل واحد بداوا يوصلوا رسائل للامام انه اسمع ما يصير نصبر احنا. الى ان صار الصباح قالهم ان القوم قد استطعموكم القتال، وتعبير رائع استطعموكم. قال ذولا يجي يطلبون من عندكم طعام ان توكلوهم قتال. وفعلا استدعى مالك رضوان الله عليه، مالك الاشتر استدعاه. بالمناسبة قبل ايام هناك عندنا مالك الاشتر في القاهرة يسموه العجمي لأنه شيعي، ها؟ وصلاح الدين العربي رجال كردي. مو المصيبة يعني هذا البلاء التاريخ، انت لما تواجه الحقائق المرة. هذا الرجل الحمد لله اكو واحد من اهل الكويت واشهر الله لا يغير على هالبلد محمد. راح مولانا اجاني قال مولانا انا دبني لهذا القبر. قلت له اكو هناك جماعة موجودين، قلت له بس لا تطيح بيد ذولا ما ادري شنو. فروح شوف لك واحد شوية مأمون، اكو عندنا بعض جماعة هناك. وديت اليوم قطيت الرسالة قلت له انا اكروه شوف اعرض عليهم الموضوع. هو قبر بالحمراء. هذا الرجل يعبر عنه الامام امير المؤمنين يقول كان لي كما كنت لرسول الله. يعني تصور هذا الرجل في الواقع كان بدرجة من الإخلاص لأمير المؤمنين وبدرجة من البطولة، ولذلك سمى معاوية ما خلاه يوصل إلى القاهرة. قبل أن يوصل إلى القاهرة شقوه السم مات هناك واندفن هناك في الحمراء. الخلاصة صقل للأشجار، قال له انزل إلى الفرات، قال له نعم ونعمة عين، نزل يرتجز إني أنا الأشجار معروف الشتر، لست ربيعيا ولست من مضر، لكنني من مدحج الشم الغرر، ونزل إلى الحرب احتلها للمنطقة، أخذ للفرات وذاد عنه جماعة معاوية. لما ذادهم مر على الدنيا حارة أيام صيف، مرت عليهم ليلة نفذ ماؤهم، باليوم الثاني أرسلوا للإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، أرسلوا لإحنا عطاشا، أرسل الإمام إلى مجموعة من أصحابه لهم تنحوا لهم عن صدر الفرات، طوم الماء اللي يشربوا، قام لواحد قال لذولا بالأمس أوشكوا أن يقتلونا عطشا، قال للإمام أنا لا أفعل كما يفعل هؤلاء، مو رجولة مو بطولة، بعدين هذا أكو أكباد حرة، أكو أطفال، أكو حيوانات، شنو حذلبة تمنع من الماء، تنحوا لهم عن صدر الفرات، وحسبكم هذا التفاوت بيننا وكل إناء بالذي فالماء لأهميته الله عز وجل سلب ملكيته. ليش سلب ملكيته؟ لأنه ملكيته قد يتحكم بها لئيم، قد ينتهي الأمر إلى أن أحد اللؤماء يتحكم بملكية الماء إلى أن يهلك الناس عطشا. فأنزلنا من المعصرات ماء، هذا الماء اللي يجيب الحياة واللي يجعل الله عز وجل فيه للناس كمال كامل الحيوية اللي يفتقرون إليه في كل جزء من أجزائهم، هم يفتقرون إلى الماء. طيب، وأنزلنا من المعصرات ماء، ثم قالت الآية ثجاجة. ثجاج شنو معناه؟ ثجاج يعني دفع يتتابع، دفع وراء دفع، دفع وراء دفع. ولذلك سألوا النبي صلى الله عليه وآله، قالوا له يا رسول الله اخبرنا عن الحج ما هو؟ قال الحج هو العج والثج. العج يعني الصوت بيش بالتلبية، يرفعون الصوت بالتلبية، يقولون لبيك، يقولون يعج يعني يرفع صوته بالتلبية. والثج إغراق دماء، شنو؟ الفداء، الفدية، اللي إغراق دم الفدية هذا هو الثج. والحقيقة ما طول مرينا هنا، يعني هاي مسألة الفدية الآن الحمد لله النعمة من الله الآن شوية تطورت بالأيام الأخيرة، ملايين كانت من هالذبائح تندب بالتراب تطمر، الآن زين صار يستفيدون بها عن اللحوم الآن الشعوب الإسلامية مولانا، وحتى غير الشعوب الإسلامية، الإسلام رحيم يعني يعطي حتى غير من يعتقد به، حتى اللي ما يعتقدون به مع ذلك يعطي من الصدقات. فهذا الآن اللحوم يستفاد من عدها، تؤخذ هذه المجموعة من اللحوم حتى تدفع للجائعين للبائسين، يا ريت كلها يستوعبها، يعني فرد معمل من المعامل وتعلم وترسل الى هالفقراء، وان هي ثروة باشر الله عز وجل يحاسبنا عليها. يقول هذا الفداء، ليش تشيلوا الدبوب التراب كل ما تستفيدوا من عنده؟ الناس فيها مش الحاجة الى في الواقع. فارجع للموضوع، وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجة. طيب، لنخرج به حبا ونباتا، نبه لي والله شوي له النقطة، كأنه لنخرج به العلة. يقول احنا انما نزلنا الماء، اللام لام التعليل، انما نزلنا الماء من السحاب الى الارض حتى نخليه يطلع النبات باعتباره سبب طبيعي، لنخرج به حبا ونباتا. الحب شنو هو؟ احنا كأنه عندنا هذا الشجر اللي يصير بالارض انواع، يو الى شاق، الى شاق يقف، يعني هذا شجر نسميه. القسم الثاني هذا اللي الى اكمام، يوم الى اكمام نبتة بها كم، الكم يصير بها حبوب، هاي اللي بها اكمام هاي بها الحب، مثل السنابل، شايف السنبلة، مثل عقل الموز مثلا، هاي اللي الى اكمام، هاي والذي لا والله ما الى اكمام، ما بي شيء، ما بي لا حبوب ولا بي غذاء، هذا الحشيش. هذا شنو؟ كأن الله عز وجل يريد يتكفل برزق من خلقهم وما خلقهم، من خلق الإنسان شوال الحبوب شوال الأطعمة وما خلق الحيوانات شوال الحشيش متاعا لكم ولأنعامكم. هذا اللي ما إلى أكمام هذا هو عبارة عن الحشيش، هذا علما للكائنات الحيوانية. شو نفتهم من هذا؟ نفتهم من هذا أن الله عز وجل كما رعى الإنسان رعى الحيوان رعاية كاملة، ولذلك أنت تلقى الحيوان إلى أحكام في كتب الفقه الإسلامي عجيبة غريبة تتعجب. موك بعض الناس يتصور أن هيئة الأمم المتحدة أو بعض النظم المعاصرة هي اللي اعتنت بحقوق الحيوان، تقول له أنت هاي الأمم اللي صورها اعتنت بحقوق الحيوان، هاي كل الاستهلاك المحلي، هاي تقول أنا أعتني بالحيوان وأراعيه للحيوان. صحيح شوف بعض المظاهر، لكن هي هاي الأمم نفسها تجي للإنسان ذبح ذبح. تشايف شعوب دي دكتورة دول اللي يدعون أنهم عندهم حقوق الحيوان، حقوق الشعوب يهدون عليها واحد من أبنائهم أو من عملائهم ويبدأ يذبح بها كما يريد. شعوب يقضي عليها، مو الشكل، مو يقول الشعر قتل امرئ في غابة جريمة لا تغتفى وقتل شعب كامل مسألة يا نظار. فتأمل دول اللي يتصورون أو بالأحرى يدعون حماية الحيوان، وحقك ما حد من هؤلاء استطاع أن يلحق بغبار الإسلام في هذا المعنى. الإسلام أول من شرع هذا المعنى، أنت لو تشوف كتب الفقه إيش قد تعنى بحقوق الحيوان تستغرب. أن طعام لازم يهيأ، لا يكون يعرض إلى مضايقة، يعني أكو نوع أشياء محدودة، يعني إلى حد الإمام زين العابدين 25 سنة يحج على ناقة يشيل الصوت وما يضربها أبدا، والحيوان ما له عدبة، هاي مقدار قابليتها، هاي إذا تلكأت بالمشي يا باهي يضربها. لا تجعلوا حيواناتكم مجالسكم، يعني مر النبي يا جماعة واقفين يتحدثون، هذا يحشوي هذا وهذا يحشوي هذا وحديث طويل ما بيناتهم وراكبين على هذا وهذا، الحيوان يشير رجل يحط رجل، يقول لهم آخر هذا حيوان، هذا رجل صراح انتم تقليم ظهرة ينزل واحكي على كيفك ليش هذا انت متعبة ليش تؤذي؟ لا تجعلون مجالسكم ظهور حيواناتكم. لو تتأمل الاشأكم من تشريعات تعنى بالحيوان في الشريعة الإسلامية تستغرب أشد الاستغراب، تقول إحنا مسلمين اللي الحيوان عندنا هالشكل يعنون به واحنا عندنا الانسان ما يصير بيه انسان شو يسوي بيه نلعب خلق ده زين؟ هذا احنا هكذا صحيح احنا متمسكين باخلاق الاسلام؟ لا مع الاسف. يعني انت قد تستغرب ان الاسلام يمنع من بعض قضايا لا حياء بالعلم مثل ما يقولون، يعني مثلا واحد يجيب حمار ينزو على فرس حتى يريد يطلع منهم بغل يمنع من الاسلام هذا، البعض يحرمه والبعض يقول لا مكروه كراهة شديدة. ليش؟ يقول هذا خلاف العنفوان، الفرس مع الجهاد، الفرس مع المعركة، فرس هاي الفرس مع الحرب، الفرس مو حقها ان يمتطيها حمار ومصيبة هي مصيبة هي. ما اكثر الحرائر اللي يمتطوها حمير بالواقع مو يقول دخل يوم من الايام الفرس مع الجهاد، الفرس مع المعركة، فرس هاي الفرس مع الحرب، الفرس مو حقها ان يمتطيها حمار ومصيبة هي مصيبة هي. ما اكثر الحرائر اللي يمتطوها حمير بالواقع مو يقول دخل يوم من الايام الحجاج عند زوجته هند، دخل سمعها عندها هيمنة أسرى وإذا بها تقول وما هند إلا مهرة عربية سليلة أفراش تحللها بغل، فإن ولدت مهرا فلله درها وإن جاء إطراف فما أنجب الفحل. الواقع هي الشكل، تصورت هاي المرأة الحرة. ولذلك التكرى العرب دول اللي تشوفهم بعضهم شوية يتقرب زايد هذا عنده حساسية من هالنقطة، يقول لك انا هاي مربيها على كرامة وعلى عيش ومن بيت محترم، غير هذا اللي يتزوجها يأخذ هذا بعين الاعتبار، يحترمها يحترم مكانتها. مو انت استحللتها دي كلمة الله، لا تيجي تتصورها جارية، لا تتصورها هاي عبدة. المرأة ريحانة وليست قهرمانة، مو الرواية تقول ان اذا كان كذلك هاي اعطيها حقها، لان هذه تتحمل اعباء الحمل واعباء الولادة واعباء البيت واعباء الخدمة وكلها، وهي سكن التلي مجرد انه اكفه الاسباب تيجي الصب جام غضبك عليهم. هذا معنى هواية الاسلام ينهى عنه تماما. ولذلك عندنا الرواية تقول اكثر عذاب القبر، اكثر عذاب القبر من سوء الخلق مع العيال. هذا لما يوضع القبر يعذب بقبره منين؟ لان اخلاقه كانت ويا اهل الشعية، يطب بدل ما يفرح اطفاله او زوجته يرعبهم. المسألة هي الحياة ما تقوم على الرعب، تقوم على التفاهم على الخلق. الحياة هي الاسلام للجو الاسرة، جو مملوء بسعادة وبحنان لتسكنوا اليها. شايف التعبير؟ خلي ارجع للموضوع. الحيوان اذا يعنى حتى بعنفوانه، المشرع الاسلامي حتى عنفوان الحيوان يعنى به، شمو قضية طعامه. الان واحد عنده اغنام والارض اجدبت، لما اجدبت الارض ما اكو الى الحيوان، ما الى شيء ياكل منه بالارض، يقول صاحب الاغنام مجبر على ان يوفر العلب، ما يقدر يوفر يبيع بعضها ويشتري به علف ويطيل الاهل للبعض الاخر. ما يقدر تأخذ منه تباع ويطوي ثمنها، ما يعرض الحيوان الى الجوع ولا يعرض الى التلف ولا يعرض الى التعب. لا يكون يستعمل عذاب ويا عندنا تصبير محرم. تصبير هذا اللي يسووه، يجيب الاثنين ديوك يخلي واحد ينظر الاخر، او حيوان اخر يهارش حيوان اخر، هذا محرم. ليش تعرض الحيوان الى العذاب؟ ليش تعرض الى التعذيب؟ ليش ربي على هذا؟ هذا ما مخلوق لهذا الحيوان. على العموم ما عندي مجال الان اشرح لك كل جوانب المسألة. الكائن الحيواني يطيل مشرع الاسلامي حقوق ما قد لا تقل عن حقوق الانسان نسبيا، لان هذا دايش للجانب من جوانب الحياة. بس احد واحد يقول لي والله شغنا انت بطران الساد، تخلينا الانسان يراعوا بسيطة يا ريت، خلينا نراعي الانسان، احنا نحفظ حرمة الانسان كرامة الانسان. هذا اللي تقوله كواقع مر قائم عندنا، صحيح واقع مر، لكن مو معنى ذلك ان احنا نغفل عن نظرية ديننا التي رعت حتى للحيوان حقا. فارجع للموضوع، لنخرج به حبا ونباتا. الحب لكم انتم تأكلون من عنده، والنبات المن لهذا الكائن الحيواني، هذا اللي يبقى مشي. الله عز وجل تكفل بالرزق له، يعني الرزق لا تتصور ان الله عز وجل بس انت كإنسان سيد الموجودات يهيئ لك رزقك، لا، هذا الحيوان هذا يهيئ رزقه على مختلف الأمكنة، مو بس بالأرض بالبحار. ويقولون أحد الأنبياء بكى، لما بكى أوحى الله إليه، لماذا هذا البكاء؟ قال بكيت على أطفالي. طبعا شفقة آدمي هذا، أنا أطفالي من بعدي راح يظلون دول شنو؟ راح مثلا أكو واحد يوفر لهم طعامهم، يحنوا عليهم، يرعاهم. أوحى الله إليه اذهب واقف على جانب البحر، على شاطئ البحر. اجى هذا وقف على شاطئ البحر، قل له انظر. هو بعد واقف اقبلت نملة من بعد راقبها، اجت تشعى هاي النملة شايلة جلبة بحلقها، حبة حنطة وحبة شعير شايلتها جلبة وتشعى تركض. اجت الى ان صارت قريب الساحل، خرجت اليها ضفدعة، فقذفت النملة الحبة في فم الضفدعة، الضفدعة اطبقت على الحبة وهبطت. سأل يا رب الى اين؟ قال اكو دودة عمياء في صخرة في جوف البحر، والله هيأ لها هذا الكائن، الدودة هذه يجيب لها قوتها يوميا وتطيها الى كائن نعم برح بحري، لانها ما تقدر ما تعرف العوم، يعني ما مخلوقة للسباحة وللعوم حتى يوصل الطعام. فقال سبحان من لا ينسى دودة عمياء في قعر صخرة صماء، اللي الله هذه ما ينساه ما يمكن ينسى اطفالي. وحاشا لله، حاشا لله ان ينسى احدا من عباده، وما من دابة الا على الله رزقها. ما تتصور ان الله تبارك وتعالى يحمل عباده او يتخلى عن رزق عباده ابدا. في هذول الواقع لنخرج به حبا بعد ونباتا، نخرج النبات الى الحيوان والحب الى الانسان، ولكليهما رزق مضمون عند الخالق، هذا الى رزقه وهذا الى رزقه. بعد وجنات الفافا، نبه لي شوية بالله، الجنة شنو المقصود بها؟ الجنة طبعا الان المفسرين لما يمرون يقولون الجنة مشتقة من الجنان من الظل، يعني البستان اللي دي شجر كثير، شمس ما توصل الى الارض لان يحجبها الشجر الى ظل، ظل قوي. فالجنة ما يستجن به، مأخوذة من الجنان، شجرة نخلة هالقبرة هاي اللي موجود، كأنه البستان اللي بي شجر وريح بظل وريح، هذا هو الفاف، يعني تلتف حوله غصونه او شعفاته، هاي جنات خضراء. هاي شنو مهمتها؟ شنو وظيفتها؟ وظيفتها طبعا بالاضافة الى الوظيفة الغذائية اكو وظيفة اخرى، الوظيفة الجمالية. الوظيفة الجمالية شنو؟ العين تتوق الى الخضرة، العين تتوق الى الشجرة، لان ادم بمجرد ان اخرج من الجنة ما اجى وحده، اجت ويا الشجرة، نزلت ويا الشجرة، فالشجرة الفور، ومر عليك اكرموا عمتكم النخلة. شنو معنى عمتكم النخلة؟ يعني نزلت مع ادم من شجر الجنة. فهذه الواقع منذ ان هبط ادم الى الارض شاف الخضرة وياه ويا الشجرة وياه، وعلمه الله عز وجل كيف يزرع، وفعلا زرع وتدور الخضرة، اولا تلطف الجو، تنعش النفس، تسعد العين، هاي كلها باجمعها منين؟ من الخضرة، من الجنات. الانسان ما يستغلها الى جانب جمالي غير الجانب الغذائي. ولذلك عندنا الرواية التفت، من سقى طلحة او شجرة فكأنما سقى عاطشا في سبيل الله. تبه شلون؟ شجرة تمر عليها ويعطشانة وعندك ما يبيوش عم يجيب لها شوية ما يكذبها عليها، هاي بيها حياة، وهذه هالحياة اللي بيها تحتاج الى شراب، تحتاج الى رواح، الى نمير، فشقايتها الى طلحة نوع من النبت، والشجرة يقول اذا شقاها مثل ما يشقيها واحد عاطش قربة الى الله عز وجل، عينا يعني، هاي الى نفس وهذا الى نفس، لكن في الامر هاي نفس متحركة بارادة وهي نفس نامية، والا تحتاج الى الماء مثل ما هذا يحتاج الى الماء، يحتاج الى الماء. هو يعنى الاسلام بالشجرة وبرعاية الشجرة وش يخصص لها وش يامر وشلون، حتى يجي الى تقسيم الماء بالنسبة للشجر. كتب الفقه عامرة في تغطية الجوانب، بس عندي نقطة شوية اريد اشير لها. في جنات هنا قد يقول لي واحد، هي هاي الجنات اللي الله عز وجل وعدنا بها؟ يعني شجرات اكو بهم ظل؟ هاي فهالدنيا مغلوبة كلها على حساب شجرات بها ظل. وهنا احنا يمكن كان يمكن نسوي لنا هنا فرج بستان أو نبقى بالبستان عليه من الله عز وجل يموتنا ومدينا لهناك إلى الجنة ومتعبنا هاي على حساب شجرات نستظل. لا مو هاي. شو تنبه لجين الجنة هناك مأخوذة من الجنة مو من الجنان. شلون يعني من الجنة؟ الدرجة هاي ما كل واحد يحملها بالحرب يستجن بها يدافع بها عن تقيه تمنع عنه الأذى. الجنة هكذا. شنو يعني معنى هذا؟ جنات الدنيا اللي هنا تمام تطيك ظل يعني تسوي لك فاي ومنظر بالعين تسعد به قليلا، لكن ما تقدر الجنة تمنع عنك مرض هنا ولا تمنع عنك موت. ها قاعد بالبستان وهبط عليه الموت وشالوه طلعوه راح هبط عليه ملأ طلعون تجعون تجاع من بستانه. قاعد بالبستان ويجي لي خبر أزعجة عزيز من أعزاء صار بي شيء أو صار بي هو قاعد حل به المرض شالوه طلعوه مريض. ها هذا كله وين عندنا هنا بالدنيا؟ هناك بالجنة الآخرة لا مأخوذة من الجنة يعني لا يعتريك مرض ها ولا موت ولا فيها ما يغتال العقل ولا فيها إلا ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين. معنى الجنة إذن مو بمعنى الجنة اللي عندنا هنا، معنى الجنة اللي عندنا هنا معنى بسيط هذا أن الإنسان يقدر يغرس لك كم شجرة ويهيئ عليها يهد عليها نهر ماء ويستظل بظلها ويأنس بها. لكن مثل ما قلت لك هذه الجنة أو هذه الخضرة ما تمنع عنا أذى من أذى الدنيا أبدا. ليش؟ لأنه هو بمكان معد للأذى. هي الدنيا مكان معد للأذى. الإنسان هنا هو في مكان مراحة، في مكان يخاف يخاف. ويقول لي إمام زين العابدين سلام الله عليه والله إلى تصوير رائع، سألوه قالوا له كيف أصبحت يا ابن رسول الله؟ قال أصبحت مطلوبا بثمن، الله يطلبني بالفرائض والنبي يطلبني بالسنة والحافظان يطلبانني بصدق العمل وملك الموت يطلبني بالروح والعيال يطلبونني بالقوت والحاضر يطلبني بالجسد ومجاري حج مسؤولياته كلها هاي يقول كلها وراي كلها في من عندي انا مسؤول امام الله. الله يريد مني فرائض والنبي يريد مني اتباع السنة وبنفس الوقت الشيطان يريد مني اتباعه يريد مني الهوى العقل يريد من عندني التصرف العقل كلها هاي تنازعني شعور بالمسؤولية كبير. هاي كلها بالدنيا. هناك الآخرة مو دار تكليف أبدا، دار نعيم. ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. إذن هذه الجنة التي وعد الله عز وجل بها عباده أي لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون أبدا. ما حد يطلعهم من عدن، ماكو واحد يجي يطلع هنا غصبا عليك يطلعوك. دارك استوك بانيها وتعبان عليها ومكملها وتريد ترتاح بيها ماكو يوم شالوه خلاص راح ودوا إلى التراب وإجا غيرك ستباشر التربة خدك وسيضحك الباكون بعدك لو قد رحلت عن القصور وطيبها وسكنت لحدك لم تنتفع إلا بفعل صالح قد كان عندك. إذا الجنة اللي يشير إلى جنات ألفاظ يعني ما عبد الله لعباده الصالحين من الجنان. ولذلك تلقى الناس يتوجعون في عباداتهم أقسام. واحد يعبد الله يقول له يا ربي اعبدك خلصني من النار افمن زحزح بس زحزحني عن النار كافي هاي. قال واحد يقول له لا يا ربي انا اريد بس مو بس تبعدني عن النار اريد جنة ايضا انا اعمل اريد جنة اريد تعطيني تمنحني منك الجنة. هاي اثنين. واحد يقول له لا والله لا اريد منك جنة ولا يريد منا، لكن وجهك الكريم يستاهل العبادة. ها؟ هذا الوجه، وجه الرحمة، وجه العطاء، الوجه اللي ما تركني بالدنيا لن يتركني غدا بين يديه إن شاء الله. ها؟ فهذا يقول للإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، هي عبادة الأحرار. يقول ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك، ولكن رأيتك أهلا للعبادة فعبدتك. مو الشكل، وهو بالفعل هذا النزوع، نزوع الأحرار نسميه، هذا النزوع شنو؟ نزوع الأحرار، نزوع الأبرار، اللي ما يجي حب على حساب نفع أو خوف من الضرر. نجي اكو عندنا يتشلمط من الناس، الما نتوجهه الى ابي الشهداء الى الحسين. شي يقول له واحد، يقول له تبكيك عيني لا لاجل مات ابو علي، انت يقول له مو على حساب اني احصل ثواب، لا، لكن انت مثال النبل، انت مثال الرجولة، انت مثال العطاء في سبيل الله، انت مثال التكرم، كل هذا عندك، انت اهل لأيوبك عليه. تبكيك عيني لا لأجل مثوبة، لكنما عيني لأجلك باكية، تبتل منكم كربلا بدم، ولا تبتل مني بالدموع الجارية، واي دموع، دموع اول دموع هطلت عليه دموع بنات الزهرة يوم خرجنا الى مصرعه. اش وقت طلعنا بالليل، عندما تناصف الليل، الحسين كان قايل لها الحرة لأخته زينب، قالها اخي لا تشمتي بنا الاعداء، لا يكون هالدموع العزيزة تراق امام اعين هؤلاء ولا هالنوع من الناس، لا اخي تعزي لعزاء الله. وفعلا هذه ابنة امير المؤمنين صمدت الى ان جن عليها الليل، طلعت له بالليل، خرجت. ورحم الله سيد جعفر، سيد حيدر، شلون يوصفها؟ يقول مشى الدهر يوم الطيف اعمى فلم يدع عماد لها الا وفيه تعثر.
يقول بعض المؤرخين كانت تتبع اباها،
تخليه لما يريد الى الصلاة تضع له وساد، تضع له المصلى حتى يصلي عليه. تقولها لعمتها مالي لا رأيه الا مدة طويلة، انا لا لما ارى ولما ارى مصلى بين يديه اختنقت بعبرتها. قالت بني واين ابوك انه في سفر بعيد. يا ربي بجلال وجهك وبرحمتك التي وسعت كل شيء وبكلماتك التامات اعطنا من كل خير اعطيت منه محمد وآل محمد، وادفع عنا كل شر دفعته عن محمد وآل محمد، لا تخرجنا من هذه الدنيا حتى ترضى عنا. المؤسسون تقبل اعمالهم ولأماتهم مع أماتنا وأمات الجالسين، بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.
أيها الأكارم، استمعتم إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور أحمد الوائلي رحمة الله عليه.
Oh. قصدت باب الرجاء.